الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في اللقاء الرابع من سلسلة دروس الدورة العلمية، والتي موضوعها تدارسنا لكتاب الصلاة من كتاب زاد المستقنع. وصلنا عند مسألة، وهي حكم المكلف إذا أدرك وقت الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه، أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. نأتي إلى شرح هذه الجمل ونستفيد أن العبرة بتكبيرة الإحرام، وكذلك لو أن صبيا احتلم فبلغ قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة الإحرام يلزمه أداء صلاة الفجر، وكذلك أيضا لو أنه احتلم قبل غروب الشمس فإنه يحكم بكونه مطالبا بصلاة العصر. هذا إذا قلنا أنه يعتد بتكبيرة الإحرام. لكن في الدرس الماضي أشرت إلى أن الصحيح والصواب هو مذهب الجمهور أنه يعتد بالركعة كاملة، فإذا أدرك المكلف الركوع قبل أن تطلع الشمس حكم بإدراكه لوقت الصلاة، وإلا فلا. قوله: أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها، أي مقصوده أو حاضت المرأة فيلزمها القضاء. نأتي إلى شرح الجملة التي بعد ذلك. قال المؤلف: ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته. من صار أهلا يعني من أهل التكليف بالصلاة، إذا صار أهلا قبل أن يخرج الوقت لزمته الصلاة، يعني يلزمه أن يفعل هذه الصلاة. إذا كان قبل الخروج بقدر تكبيرة الإحرام. نرجع لكلام المؤلف: وما يجمع إليها قبلها، يعني ولزمه ما يجمع إليها قبلها. مثال ذلك: إذا أدرك من وقت صلاة العصر قدر ركعة أو قدر التحريمة، لزمته صلاة العصر ولزمته صلاة الظهر أيضا، وهذا هو المشهور عند الحنابلة. وقال بعض العلماء أنه لا يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط، فأما ما قبلها فلا يلزمه. نرجع لكلام المؤلف. قال: ويجب فورا قضاء الفوائت. قوله قضاء الفوائت، القضاء ما فعل بعد وقته المحدد له شرعا، والفوائد جمع فائتة، وهي كل عبادة مؤقتة خرج وقتها قبل فعلها. والمؤلف هنا في ظاهر كلامه يشير إلى أنه لا فرق بين أن يدعها عمدا بلا عذر أو أن يدعها لعذر، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم أن قضاء الفوائت واجب سواء تركها لعذر أم لغير عذر، بما في ذلك المتعمد الذي تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فهو آثم أخرجها عن وقتها من غير عذر نقول له عليك القضاء. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم، وهذا أشرت إليه في الدرس السابق. قوله قضاء الفوائت فيه إشارة إلى أنه يقضي الفوائت على صفتها، يقضي كل صلاة على صفتها، لأن القضاء قال العلماء يحكي الأداء. نرجع لكلام المؤلف، قال مرتبا يعني يبدأ بها بالترتيب، إذا كان عليه قضاء ثلاث صلوات وهي الظهر والعصر والمغرب فإنه يبدأ بأن يصلي صلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب. قوله ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. المؤلف هنا بيّن أن الترتيب يسقط بأمرين، الأول النسيان، فلو كان عليه أربع صلوات تبتدئ بالعصر فنسي فبدأ بالمغرب، نقول أن قضاءه صحيح لأنه نسي. الأمر الثاني الذي خشي خروج وقت اختيار الحاضرة، إذا خشي أن يخرج وقت الحاضرة نقول قدم الحاضرة. هناك حالة يسقط فيها الترتيب ذكرها بعض أهل العلم، وهي يسقط الترتيب بما لا يمكن قضاؤه على وجه الانفراد كصلاة الجمعة، فإنه لو ذكر أن عليه فائتة بعد أن أقيمت صلاة الجمعة ولا يتمكن من قضائها وإدراك الجمعة فإنه يبدأ بالجمعة، لأن فوات جماعة الجمعة كفوات الوقت. وهذا ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الجهل هل يسقط الترتيب به؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، والمؤلف هنا لم يذكر أن الجهل يسقط الترتيب. ولكن قال بعض أهل العلم يسقط الجهل الترتيب، فالجهل سبب في سقوط وجوب الترتيب. مسألة أخرى، هل يسقط الترتيب بخوف فوات الجماعة؟ عند الحنابلة لا يسقط الترتيب بذلك، يعني بهذا السبب، فيقول الحنابلة يبدأ بالفائتة ثم يصلي الحاضرة مع الجماعة إذا أدركها. ولكن ذهب بعض العلماء إلى أن الترتيب يسقط بخوف فوات الجماعة، انتهينا ولله الحمد من شرط دخول الوقت. ندخل إلى الحديث عن الشرط الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو ستر العورة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومنها ستر العورة، المعنى أن من شروط الصلاة ستر العورة، والستر بمعنى التغطية. وما هي العورة؟ العورة هي ما يسوء الإنسان ظهوره وانكشافه ونظر غيره إليه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيجب بما لا يصف البشرة. هنا يتحدث المؤلف عن اللباس الذي هو لباس ساتر، وذكر العلماء 4 شروط فيه أن لا يصف البشرة، كما قال المصنف هنا: فإن وصفها فلا يجزئ. الشرط الثاني أن يكون طاهرا، فإذا كان نجسا فإنه لا تصح الصلاة به. الثالث أن يكون مباحا ليس بمحرم. الرابع أن لا يضره، مثل أن يكون الثوب متضمن شيئا يؤذي الإنسان في جسمه، أن بعض الناس عندهم مثلا على سبيل المثال حساسية من بعض الألبسة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة، وكل الحرة عورة إلا وجهها. هنا المؤلف بدأ في التفصيل في العورة، فالعورة في المشهور عند الحنابلة تنقسم إلى 3 أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة. المخففة عورة الذكر من 7 إلى 10 سنوات، وهي الفرجان فقط، بمعنى أنه إذا ستر قبله ودبره فقد أجزأه ذلك. والمغلظة عورة الحرة البالغة، فكلها عورة إلا وجهها، فإنه ليس بعورة في الصلاة. المتوسطة ما سوى ذلك، وحدها ما بين السرة والركبة، فيدخل فيها الذكر من 10 سنين فصاعدا، والحرة دون البلوغ، والأمة ولو بالغة. هناك رواية عن الإمام أحمد أن عورة الرجل الفرجان، لكن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى قال: أما في الصلاة فلا ينبغي أن يكون خلاف في أن الواجب ستر الفخذين. وهذا القول رجحه الشيخ ابن عثيمين وقال أنه هو المتعين، فالفخذان لا بد من سترهما في الصلاة. وأما في النظر فالمقصود منه سد ذرائع الفتنة. أما بالنسبة للحرة فالمذهب أنه يجب عليها ستر جميع بدنها إلا وجهها، وذهب شيخ الإسلام بن تيمية إلى أن الحرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها، وهو الوجه والكفان والقدمان. نرجع إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، قوله من السرة إلى الركبة، فظاهر كلام المؤلف أن السرة داخلة في العورة لأنها ابتداء الغاية فيجب سترها، والركبة غير داخلة. وهناك أقوال العلماء، أحدها أن الركبة داخلة في العورة فيجب سترها، والقول الثاني أن السرة والركبة كلتيهما من العورة فيجب سترهما، القول الثالث وهو المشهور من المذهب الحنبلي أن السرة والركبة لا تدخلان فلا يجب سترهما. قال المؤلف: وأم ولد. أم الولد هي الأمة التي أتت من سيدها بولد، وهي رقيقة حتى يموت سيدها، فإذا مات سيدها عتقت بموته، وحكمها حكم الأمة، يعني عورتها من السرة إلى الركبة. قوله: ومعتق بعضها، يعني بعضها حر وبعضها رقيق. قوله: وتستحب صلاته في ثوبين، يعني أنه ينبغي للإنسان أن يصلي في ثوبين، ومن الثوبين الإزار والرداء. هل يجزئ الثوب الواحد؟ مجزئ، والأفضل أن يصلي في ثوبين لأنه أبلغ في الستر وأحوط لستر العورة. هل يستر رأسه؟ ظاهر كلام المؤلف أن ستر الرأس ليس بسنة، ويرجع في هذا إلى العرف، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في العمامة، والعمامة ساترة للرأس. لكن هل هذا يكون دليل الأفضلية؟ يحتاج هذا إلى نظر. قوله: ويكفي ستر عورته في النفل. يفرق هنا المؤلف بين الفرض والنفل. هو بين أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فيكفي ستر العورة، لكن يبين هنا أن ستر ما زاد عن ستر ما حدده من السرة إلى الركبة يبين أن ستره سنة. قوله: في النفل. النفل كل ما عدا الفرض، مثل ركعتي الضحى والوتر وغير ذلك. قوله: ومع أحد عاتقيه في الفرض، يعني أنه يجب ستر أحد العاتقين مع العورة في الفرض. الفرض يقصد ما يأثم بتركه كالصلوات الخمس والجمعة. ظاهر كلامه يشمل كذلك الواجب بالنذر، ويشمل فرض الكفاية وفرض العين. فرض الكفاية كصلاة الجنازة والعيدين على أحد الأقوال. العاتق ما هو؟ هو موضع الرداء من الرقبة. هذا القول الذي ذكره المؤلف، لكن القول الثاني أن ستر العاتقين سنة وليس بواجب، ولا فرق بين الفرض والنفل، وهذا هو الذي يرجحه المحققون، وهو قول الجمهور. نرجع لكلام المؤلف رحمه الله تعالى: وصلاتها في درع وخمار وملحفة. يعني المؤلف أنه يستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وملحفة، والدرع هو القميص السابغ الذي يصل إلى القدمين، والخمار ما يلف على الرأس، والملحفة ما يلف على الجسم كله مثل العباءة. فمستحب للمرأة أن تصلي في هذه الأثواب الثلاثة، لكن لو اقتصرت على الدرع والخمار أجزأها. هل تستر قدميها وكفيها؟ على مذهب جمع من أهل العلم لابد من ستر اليدين بالقفازين وستر القدمين، إما بالجوارب وإما بأن يكون القميص طويلا سابغا. أما على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية والمرداوي فإنه لا يجب ستر الكفين والقدمين. نرجع لكلام المؤلف، ويجزئ ستر عورتها، يعني يجزئ المرأة أن تستر عورتها ولو بثوب واحد. مثاله أن المرأة تلبس ثوب يستر رأسها وكفيها وقدميها وبقية بدنها فلا يخرج منه شيء إلا الوجه، هذا يجزئها. وعلى القول الثاني لو أنها لبست ثوبا سترها ولكن يخرج منه الكفان والقدمان مع الوجه أجزأها، هذا على القول الراجح. نكمل كلام المؤلف، ومن انكشف بعض عورته وفحش، يعني انكشف زال الستر، يعني انكشف يعني ظهر بعض عورته، وبعض العورة يشمل السوءة وغيرها. وقوله فحش، وماذا قال؟ ومن انكشف بعض عورته وفحش، فحش يعني غلظ وعظم. كيف نعرف هذا؟ بما يتعرف عليه الناس. الناس إذا قالوا هذا فاحش، ظهور فاحش، فيأخذ بقولهم، وإذا قالوا هذا يسير فيأخذ بقولهم. لكن بعض العلماء يقول ننظر إلى من كشف لنحدد الفاحش، فإنه يختلف باعتبار المكان الذي انكشف، فليس أول الفخذين مثل شيء من السوأتين. وهذا الانكشاف لا شك أنه ولا شك أن مقصود المؤلف هنا في قوله هذا الانكشاف غير المتعمد، أما لو تعمد لم تصح صلاته سواء كان هذا الانكشاف كثير أو قليل. هناك فرق بين الكشف والانكشاف. هنا مسألة، هل ينظر إلى المدة الزمنية في موضوع الانكشاف، انكشاف بعض العورة؟ على كلام المؤلف لا ينظر إلى المدة الزمنية، لكن الشيخ ابن عثيمين يرى أن للمدة الزمنية أثر، فلو انكشف شيء من عورته انكشافا فاحشا والمدة قصيرة وتدارك الأمر فإن صلاته لا تبطل على رأي الشيخ ابن عثيمين. وإن كان لم يتدارك ولم يتنبه إلا بعد الصلاة وكان الزمن طويل فإن صلاته تبطل عند الشيخ. نرجع لكلام المؤلف، أو صلى في ثوب محرم عليه، مقصده أن صلاته لا تصح، فلا بد أن يكون اللباس الساتر مباحا. لكن ذهب كثير من العلماء إلى أن الصلاة لا تبطل إذا كان ستر عورته بمحرم، وهذا هو القول الصواب إن شاء الله تعالى. نرجع لكلام المؤلف، قال: أو نجس أعاد، يعني إذا صلى في ثوب النجس، والمراد الثوب النجس كالمصنوع من جلد السباع أو متنجس بنجاسة لا يعفى عنها، ولكن إذا كانت نجاسة يعفى عنها فلا حرج عليه أن يصلي فيه، مثل اليسير من الدم المسفوح. لكن قال بعض أهل العلم أنه إذا كان جاهلا فلا إعادة عليه، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. أما النسيان بأن نسي أن يكون عليه نجاسة أو نسي أن يغسلها فصلى بثوبه النجس، فالصحيح أنه لا إعادة عليه، ومذهب الحنابل أنه يعيد. إلى هنا وصلنا في نهاية هذا اللقاء، وألتقي بكم إن شاء الله في اللقاء الأخير غدا بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وآله وصحبه.